لا يكذب بل يطاع ويتبع في المنشط والمكره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ محمد عزير شمس حفظه الله تبارك وتعالى، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني، وذلك لتسليط الضوء على موضوع مكانة السنة النبوية وتقريرها عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الرد على تشكيكات الملاحدة من خلال تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. أيها الإخوة، هذا الموضوع قد يطول جدا وقد يستوعب حتى أن تكتب فيه رسائل جامعية، إلا أن المقصد من هذه المحاضرة هو بيان شيء أو توضيح لمحات وإشارات إلى تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل العظيم. ولما شكك الناس في هذا الأصل تولدت هناك شبهات، فرد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الشبهات وعلى هذه التشكيكات من خلال مؤلفاته رحمه الله تعالى. يتولى المحور الأول وهو تقرير مكانة السنة النبوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية فضيلة الشيخ محمد عزير شمس، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأساتذة الكبار، الموضوع الذي سأتكلم فيه إن شاء الله بما عندي موضوع طويل ويحتاج إلى استعراض كامل للكتب والمؤلفات ودراسة لآراء شيخ الإسلام ابن تيمية في كل جزئية من الجزئيات التي تناولها فيما يتعلق بالسنة النبوية والاهتمام بالسنة والدعوة إلى اتباع السنة ودفع التشكيك والشبه عن أحاديث سئل فيها. الموضوع هذا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تأني أيضا، ولو ذهبتم إلى مكتبتكم أو أي مكتبة أخرى فيها مجموعة الفتاوى تجدون أن المجلد 18 في مجموع الفتاوى خاص بعلم الحديث، لكن ليس معنى ذلك أنه فقط في هذا المجلد تكلم عن الحديث أو الدفاع عن الحديث أو الاحتجاج بالحديث في السنة النبوية، بل كلامه في هذا الموضوع في غيره من الموضوعات مبثوث في كتبه الكثيرة التي وصل إلينا منها الحمد لله أشياء كثيرة ولم تصل إلينا بعضها. ففي أي موضوع من الموضوعات أنا أقول كل من يريد أن يدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقتصر على عنوان الكتاب أو مجلد خاص بموضوع معين، ممكن يكون كتاب في الفقه أو كتاب في مثلا في أعمال الزهدية وغيرها، ولكنه يحتوي على لفتات وإشارات والاحتجاج في موضوعات أخرى كثيرة. ولذلك أنا أدعو وأنتم ما شاء الله شباب إلى عمل فهرسة موضوعية لكل موضوع موضوع لكل جزئية من جزئيات الموضوعات التي تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية، فهرسة موحدة لجميع ما تناثر من كلامه في مجموع الفتاوى وغيره من الكتب التي طبع خارجها. هذا الموضوع أو هذا الفهرس مثل هذا التكشيف هو الذي يبين لنا في كل جزئية من الجزئيات، سواء كان مسائل فقهية أو تفسير لآيات القرآن الكريم أو النقط والفوائد المتعلقة بالأحاديث النبوية أو الأسئلة المتعلقة بالعقيدة وغيرها والجزئيات والأشياء التي وجهت إليه وما رأيه فيها. هذه بدون مثل هذه الفهرسة واحد لا يستطيع أن يصل إليه بسهولة، حتى إن هذا يعني جوالكم الذي تستعينون به بعد الله سبحانه وتعالى في الكشف عن أشياء كثيرة من الكتب هذا لا يفيدكم في هذا الباب، لأنها فهرسة موضوعية بالنظر إلى ما تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. واحد مثلا ينخدع بأي عنوان السياسة الشرعية، ماذا يكون فيه؟ كلام في السياسة وأنه كيف آدابها وكيف الحكم كذا، بناه على آية معينة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الرسالة كلها تفسير لهذه الآية، هو يدخل أيضا في باب التفسير، وهكذا كتبه كلها متداخلة فيها المعلومات متناثرة، والشيخ كانه بحر لا ساحل له يعني هو مليء، فعندما يسأل في شيء يتكلم في أشياء أخرى كثيرة، ودائما تجدون في كلامه أنه يقول يتكلم يسترسل يسترسل حتى يقول ويرجع، والمقصود والمقصود والمقصود. وتلاميذه والمحبون له يذكرون في ترجمته أنه أحيانا استدراكه في موضوعات أخرى من هنا إلى هناك في أشياء أخرى كان أحب إلى السائلين، وكان يستفيد منها أكثر من السؤال الذي وجه إليه بجزء معين. فأنا أقول أنه قراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج إلى العناية والاهتمام، وأن يكون عند كل واحد دفتر ويسجل فيه على الأقل الإشارات إلى هذه الموضوعات وإلى هذه المواضيع التي تكلم فيها. نقرأ في أي كتاب من الكتب، سواء كان في الرد على المتكلمين أو في الرد على الصوفية أو في التصوف في التفسير في الرد على النصارى، وفي كتاب منهاج السنة وغيره من الكتب، ودر التعارف والصفدية وكتاب الاستقامة. فجميع الموضوعات أحيانا تجد فيها مثلا لفت انتباه إلى قضية مهمة جدا. كتاب النبوات من آخر كتبه، يعني يعتبر كأنه تلخيص لآرائه في كل ما كتبه من مؤلفات الكتب. فما أدري أنا كيف أدخل في الموضوع، أنا أريد أن ألخص. أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية حياته وهو كان دون 17 من العمر درس مثل ما ندرس نحن كتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها على المشايخ، تردد على المشايخ، وهناك كتب كثيرة وصلتنا، وفي طبقة السماع في أواخر هذه الكتب موجودة إلى الآن في المكتبة الظاهرية في دمشق، وفي اسم الشيخ الإسلام ابن تيمية مذكور فيه أنه أيضا هنا الذين سمعوا هذا الكتاب، وكان من بينها كتب الحديث. كتب الحديث ربما أحصاها بعض الباحثين ووصلت أكثر من 60 كتابا، وأغلب الكتب المشاهير تقريبا سمعها وقرأها على مشايخه، منها المسند والكتب الستة والأجزاء الأخرى ورواية وكيع عن الأعمش، نسخة وكيع عن الأعمش وأشياء أخرى كثيرة، وكان كثير الرواية وكانت ذاكرته قوية. قرأ الجمع بين الصحيحين للحميدي فانتقش في ذهنه، وينسب الأحاديث إلى الصحيحين وحدهما بالاعتماد على ما قرأ في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وكذلك قرأ المسند تقريبا ويعزو إلى الصحيحين وحدهما، وكثيرا ما يقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو وهو في الصحيحين، والناس يبحثون الآن المحققون يرجعون إلى صحيحين يجدون اللفظ يختلف، وبهذا اللفظ تقريبا أو ما يشبهه تجده في المسلم، لأنه عنده المسند، لفظ المسند في أماكن متفرقة، والحديث أصله في لما قرأ في جمع بين الصحيحين أنه من الصحيحين أو أحدهم. فهذه طريقته أنه لما يحيل إلى الصحيحين ولا يكثر ولا يذكر الرواة، عندما يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما يقوله في الصحيح أو في الصحيحين، غالبا ما يقوله في الصحيح، هذه طريقته. فأنا أقول أنه في بداية حياته قرأ هذه الكتب، وكان له رواية فيها وسماعات وإجازات ومكتوبة في طبقة السماع أسماءه، وهي إلى الآن موجودة، بل وجدت سماعا بخطه كتبه، وهذا خطه واضح جدا فيه، تستغربه كيف يقرأ كله الحمد لله فيه نقطة وفيه كل شيء، لكن في آخر حياته الكتب التي ألفها في آخر حياته في دمشق هذه بصعوبة تفك، وإلى الآن بقيت أشياء كثيرة جدا ولم تقرأ ولم تنشر، والموضوع في كلام فيه يطول وأنا أترك. فأنا أقول أنه في بداية حياتي تأسيسه العلمي كان في قراءة كتب السنة ودراسته على المشايخ، وكذلك كتب الفقه والفنون الأخرى، لكنه لم يقتصر على ذلك. إلى سن 17 خلاص انتهى من السماعات والتردد على المشايخ، ثم كون نفسه بالمطالعات الواسعة الكبيرة في جميع الفنون، في جميع الكتب تقريبا، حتى في النحو والأدب والبلاغة والتفسير والتاريخ، كتب مصادر أو أمهات المصادر، ثم الردود على الفرق وأصول هذه الكتب وكتب الفرق وغيرها من أبي الحسن العشري إلى زمنه، والمسائل للإمام أحمد بن حنبل الجامع للخلال، اطلع على مجلدات كثيرة، هو كان ذكر عنه أنه ألفه في 20 مجلدا، وهكذا تعليقه للقاضي بجعلة لما يريد أن يذكر رأي الإمام أحمد بن حنبل في بعض القضايا فيرجع إليه في كتابه شرع العمدة وغيره من الكتب، والكتاب كان 13 مجلدا، كان في دمشق موجود، لما كان هو في مصر طلب من بعض الإخوة أن يرسل إليه المجلد الفلاني من التعليق، وهذا الكتاب تعليق القاضي أبي يعلى من أهم الكتب، جمع فيه روايات الإمام أحمد الحنبل واستقصى فيه مختلف الروايات، لكن للأسف لم يصل إلينا إلا مجلد واحد منه، وهذا الذي طبع في 3 مجلدات، وفيه كتاب الحج وبعض كتاب الصيام. فأنا أقول أنه كان اهتمامه بالكتب واطلاعه، لو أحصيتم المؤلفات التي أشار إليها والمؤلفين الذين يستند إليهم ربما تتجاوز المئات، وبعضهم حصروا بعض هذه المؤلفات، مثلا بعضهم في العقيدة وبعضهم في التفسير وبعضهم في الحديث، ووجدوا مئات من الكتب التي يشير إليها. في التفسير كان يقول كما صرح بذلك في أحد المواضع في مجمع الفتاوى أنه أحيانا يرجع من أجل معرفة التفسير آية أشكلت إلى أكثر من 100 تفسير، 100 تفسير، ومع ذلك لا يحل الإشكال، فهو بعد ذلك يرغب إلى الله ويدعو يبتهل الله سبحانه وتعالى ويدعو يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. هذا كانت طريقته في التحصيل وفي التأصيل، أنه يؤصل أولا، فكانت مطالعات واسعة لا يقتصر على الكتب التي تقرأ على المشايخ، وبذلك تميز على معاصريه وبرز في كل فن. يقول المترجمون له إنك تأتي وتسأله في أي فن من الفنون وهو ينطلق فيه، لأنه هو المتخصص في هذا الفن لا يعرف غيره. وإذا بيجي مثلا يسأل في النحو، حتى أن أحد تلاميذه هو أبو حيان الأندلسي جاء وسأله في مسألة فذكره، فقال له سيبويه يقول كذا، فقال ولو قال سيبويه هل هو نبي؟ حتى فكان غضب أبو حيان الأندلسي عليه. وبعض الناس، أنا أريد أن أصحح المعلومة، بعض الناس يقولون أنه إلى آخر حياته كان زعلان وكان من المتهجرين، هذا خطأ. أنا وجدت قصيدة لأحد التلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية يمدح شيخ الإسلام، وهذه القصيدة موجودة في عقود الدرية لابن عبد الهادي، وهي من أواخر ما نظم في أواخر حياته تقريبا أو بعد وفاته. فكان الشاعر عرض هذه القصيدة بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية على أبي حيان الأندلسي، فمدعه وأقرأ عليه فيه وكتب عليه كتابه. فهذا مما يدل على أنه لم يكن، إنما كان زي ما أنت تحب شيخا من المشايخ في الفقه أو في الحديث أو في النحو، وتكلمت في تكلم أحد فيه تكون مشتد وتزعل، لكن ليس معنى ذلك أنه تجعله عدوا لك وتخالفه، ولم يكن أبو حيان الأندلسي. يقولون أنه قد كتب في النهر الماد في مختصر التفسير البحر المحيط أنه قدح في شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل والأشياء، خاصة في باب الصفات وغيره، كان يخالفونه فينتقدونه. أيضا الحافظ ابن حجر على سبيل المثال هو من المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاباته في الدرر الكامنة وكذلك تقريره على الرد الوافر ومواضع أخرى تدل على ذلك، لكنه لما أتى إلى مسألة الزيارة في فتح الباري يقول وهذا من أبشع المسائل المنقولة، لأنه كان على منهج الجمهور في هذا الباب الذي كان عليه الشافعي، لكن هذا لا يدل على أنه كان من المعادين لشيخ الإسلام ابن تيمية. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوعات التي يرى فيه رأيه يجهر بها ويستدل لها بالكتاب والسنة، حتى أنه يأتي لها بأدلة لم تخطر ببال أحد ويستدل من الآيات ومن الأحاديث النبوية. أنا لا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع، لأن هذا الأشياء كلها معروفة لدى الطلاب ولدى الباحثين، وكل من قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولو أصغر كتبه يعرف هذا المنهج له. وكنت قلت أنه أولا في بداية حياته روى هذه الكتب واهتم بها، ثانيا أنه مطالعات واسعة فقرأ كتب كثيرة جدا، وكان له مربيات أيضا من الأحاديث، حتى أن أمين الدين ابن الواني أحد تلاميذه استخرج من مربياته 40 حديثا بالإسناد الذي يرويه به هذه الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه 40 حديثا مشهورة جدا ومذكور فيه من هذا الشيخ ومتى قرأ عليه وكيف قرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه كلها مستخرجة من كتبه التي أو رواها أو أسندها أو له فيه إجازة ورواية بهذا. وكذلك له بعض الأجزاء الحديثية التي فيها بالإسناد وصلنا منها في نسخة وجدتها في من فوائد المزكي، جزء أحاديث مختارة من فوائد المزكي موجودة في مكتبة خضر أشهان في الهند، وله أيضا جزء بعنوان عوالي البخاري جمع في باب الأحاديث من العوالي في صحيح البخاري وأشياء. فهذا الباب أيضا يعني اختياراته للأحاديث سواء كان اختارها بنفسه أو اختارها له الآخر. والباب الثالث أنه كان يسأل عن أحاديث كثيرة جدا ويستشكلها بعض الناس، وهذه أقسام مختلفة. القسم الأول منها أحاديث تكون في أبواب الفقه وفي مسائل في التفسير وغيرها، يأتي بعض الأحاديث ويسأل فيه الشيخ، فهذه أغلبها تجدون الكلام عليها وشرحها وبيان معناها ودفع التعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى عنده بكلام شاف في المجلد 18، جمع فيه كل شيء تقريبا من هذا إلا ما ندعنا. فهو تكلم فيها مثلا كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودان ونصران، ما معنى كذلك؟ مثلا احتجاج بالقدر في رسالة له في الاحتجاج بالقدر، هذه إذن فتوى من الفتاوى. احتج آدم وموسى، كيف احتج ومن الذي غلب وكيف غلب آدم على موسى؟ فمثل هذه الحديث إذن كثيرة، يعني ربما لو فهرست هذه الحديث وبعضهم فهرسوا لهذه الحديث التي تتكلم فيها شيخ الإسلام لما سئل فيها، هي ربما بلغت أكثر من 50 أو 40 حديثا ودفع عنها الطلب. منها أيضا أحاديث وهي من باب العقيدة وسئل فيها كثيرا، وهذا موضوع محبب لديه ويسترسل بالكلام في بعض الأحاديث حتى يجعل منه مجلدا كبيرا، مثلا شرح حديث جبريل، هذا سئل فيها حديث جبريل وتكلم فيه، لو قيل لأحد المشايخ أو الأساتذة الآن ويشرح شرحا مبسطا في مجلس مجلسين ثلاثة مجلس ينتهي الكلام كله، لو جمع ممكن يأتي 30 صفحة 40 صفحة، لكن شيخ الإسلام جعل منه مجلدا كبيرا. سئل كذلك في حديث النزول، كيف ينزل؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فحديث النزول كيف معناه؟ كيف هذا الحديث له علاقة بالصفات؟ وهو تكلم في هذا الباب وبين منذ متى بدأ الانحراف في هذا الباب، وكيف جاء الجهمية وأول هذا الحديث، وكيف تأثر به من يقولون أنهم من أهل السنة والأشاعرة. فتكلم فيه وجد بابا واسعا ولج فيه وأصبح كتابا كبيرا، وهو داخل مجموعة الفتاوى أيضا وطبيعة مستقلة. فمثل هذه الأحاديث مثلا الحديث حديث شرح حديث ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الحديث تكلم فيه كلام طويل جدا. وكذلك أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، ما هو أول ما خلق الله؟ قلم. وفي رواية أخرى كما يورده الفلاسفة والمتكلمون أنه أول ما خلق الله العقل، فقيل له فأطال الكلام حوله. كتابه السبعينية المعروف ببغية المرتاد في الرد على ابن عربي وأمثاله، هذا كله مبني على كلام هذا الحديث أنه تكلم فيه فبين وتوسع في الكلام في هذا الكتاب وفي غيره من المواضيع، ويقول ليس أول ما خلق الله العقل حتى على افتراض أنه حديث صحيح، إنما يقرأ أول ما خلق الله عقل وقال كذا وكذا، يعني ليس أنه هو أول ما خلق، إنما هو ظرف، يعني في حين ابتداء خلق العقل قال له كذا، هذا على افتراض أنه يكون حديثا صحيح، وإلا هو تكلم فيه وبين أنه ليس حديثا صحيح. فمثل هذه الحديث التي قلت لكم أنها تتجاوز ربما 50 حديثا، كل حديث منه تكلم وبين الشبهات حوله ورد على المتكلمين خاصة من الجامعة ومن تابعهم، وهذا كثير جدا. ومثل هذه الأحاديث وقراءة في شرحها يعني ممتع جدا، ويستفيد منها واحد ويسجل ويكون عنده زاد يقابل به أو يناظر به المبتدع حتى في العصر الحديث، لأن كلامه سهل ليس مثل الكتب الدراسية المعقدة التي لا يفهم إلا بشرح مطول. الشيخ الإسلام يكتب تقرأ وتفهم. أحد الطلاب من بنجلاديش جاء ليتعلم اللغة العربية وهو مهندس كان كبيرا في السن، ودرس اللغة العربية 2 سنين، ثم يمسك أي كتاب لا يفهم شيئا يقول كيف أنا ما تعلمت يعني كيف تعلمي للغة العربية؟ كنت أظن أنه في خلال سنتين أتعلم. وإذا به يمسك يوما جزءا من فطور من الفتاوى مجموع الفتاوى، يقول أنا أقرأ في مجموع الفتاوى أفهم كل ما يكتبه شيخ الإسلام تيمية، لا يشكل عليه إلا بعض الكلمات، لكن أقرأ لبعض الأدباء الكبار للشيخ أبو الحسن الندوي لفلان ولا كيف يكتبون لا أفهم. فشوف هو كان يكتب كلاما مرسلا سهلا بحيث أنه يفهمه حتى الرجل العادي، حتى النساء والأولاد الصغار يستطيعون يقرؤه، ليس كلامه معقد ولا في أي نوع، بل هو له في هذا الباب كلام طريف جدا. يقول المحسنات البديعية التي أولع بها المتأخرون، ويقول في منهج السنة، يقول التي أولع بها المتأخرون ويزينون بها كلامهم ويعتبرون أنها من البلاغة، هذه كلها ليست من البلاغة بشيء. هذا مثل الشخص الجبان الذي يكون بيده السيف والسيف المحلى والمطرز وكذا، لكن لا يستطيع أن يقاتل به، فما الفائدة؟ ولكن واحد يكون شجاع ولو كان عنده سيف قديم لكنه يجاهد به ويقاتل ويؤدي ضرره. ويقول هؤلاء أصلا ليس عندهم المعاني التي يذكرون عنها، ولا عندهم تعبير فصيح، ولا يقدرون على إيصال هذه المعلومات، ولذلك هم عجزوا عن البيان، فحاولوا أن يرمموا هذا العجز ويدفعوا هذا العجز ببيان مثل هذه، حتى ينتبه الآخرون لما يقرؤون أنه نعم هو هذا عالم باللغة وعنده استخدام للكلمات وأن عنده سجع. فهذا يقول، هذا ذكرت لكم بالمعنى، وأنتم ارجعوا إلى كتاب منهج السنة تجدون هذا الكلام. على كل حال، فله كلام أيضا في الأحاديث التي سئل فيها، سواء كان في باب العقيدة أو في المسائل الفقهية أو الأحاديث التي استشكلت، وتكلم فيها طويلا وبين الإشكالات. وأنا أقول لكم اقرأوا مثلا شرح هذا الحديث، أي حديث، حديث إنما العمل بالنيات الآن عندي بخطي، ونشر إذا كنا مجمع الفتاوى. هو يتكلم في معاني هذا الحديث وفقه هذا الحديث، ويطيل في جوانب مختلفة كثيرة جدا لا يتناولها حتى المتأخرون الذين أفردوا شرح هذا الحديث، أو الذين شرحوا هذا الحديث ضمن شروح صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويتناول موضوعات عديدة جدا في هذا، ما يتعلق بالأصول، وما يتعلق بالنحو واللغة، وما يتعلق بالبلاغة، وما يتعلق بالتكرار وعدم التكرار، وكيف ماذا حصل واختلاف الرواية والإسناد، يعني كل هذه الأشياء تكلم عليه. وهذا نموذج من خطه، وصلنا بخطه، وكذلك هناك كتب أخرى وصلنا بخطه فيه، يعني أقصد أن نقول أنه وصلنا هذا الكتاب وتكلم فيه بتوسع في الكلام على هذا الحديث. ولو قارنته بالمطبوع في مجموع الفتاوى وبالمطبوع مفردا شرح حديثنا المرمي، تجد فرقا شاسعا بينهما. ولذلك أنا أدعو أنه أي كتاب لو وجدناه بخط الشيخ نفسه يجب أن يعاد طبعه بالاعتماد على هذا الأصل الذي وصلنا، ولو طبع مرات عديدة، لأن الناس لم يستطيعوا حتى في زمنه من قراءة خطه، كانوا عجزوا. ويقول ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن خطوطه وفتاواه ورسائله كان يأخذها تلاميذ الشيخ، فإذا احتاج الشيخ إلى بعض هذه الكتب الكتاب قال ردوا خطي، أعطوني أنا أريد الكتاب الفلان. فيقول ابن عبد الهادي، يقول فمن حرصهم على كتاباته لا يردونه، ومن عجزهم لا يقرؤونه، لا يستطيعون يقرؤونه، إنما يحتفظون به. وهكذا بقيت أشياء كثيرة جدا مما لم ينسخ من خطوط خطه، يعني لم ينسخ منه ابن رشيق تلميذه، وكذلك ابن المحب الذي نسخ أغلب كتبه التي وصلتنا بخطه نسخه. فإذا نسخ ابن المحب فهذه النسخ هي الأصول لشرح. أنا خرجت يمينا وشمالا، المقصود أن له شروحا كثيرة، ومن هذه الشروح التي أذكرها في كتاب جواب الاعتراضات المصرية بالفتوى الحمابية، حديث معروف جدا أنه خلق الله آدم على إن الله خلق آدم على صورته، وتكلم على هذا الحديث في هذا، على هذا الحديث تكلم بتفصيل في كتاب بيان تلبيس الجميع، ممكن أكثر من 200 صفحة، لكن في هذا الكتاب أيضا، لأنها كانت من الاعتراضات التي وجهت إليه، والذي اعترض على الحمابية أو رد على الحمابية هو شمس الدين السروجي المتوفى سنة 710، هو رد على شيخ الإسلام. لكن شوف شيخ الإسلام من إنصافه أنه يقول هذا أفضل قضاة المتأخرين، ومدعه وأقرأ عليه وناقشه مناقشة علمية، لا يقول أنه جاهل أو لا يفهم شيئا أبدا، والمناقشة ينبغي أن تكون مناقشة علمية. والأسئلة التي أو الاعتراضات التي كانت على الفتوى الحموية، هذه الاعتراضات رد عليها الشيخ بكتاب كبير يصفون أنه بأربع مجلدات، وأنا وجدت منها قطعتين فقط، هذه نشطة في 200 صفحة، جواب الاعتراض المصري على الفتوى الحموية، ففي آخره حوالي 20 صفحة الكلام على هذا الحديث، وهذا خلاصة ما قاله في بيان تلبيس الجامع. اقرأوا فيه كيف هو يبين معنى هذا الحديث، وكيف يوجه كلام النقاد على هذا الحديث. بعض الناس تكلموا في هذا الحديث، بعض الناس نقلوا عن الإمام مالك أنه ما كان يروي هذا الحديث، وما وجه عدم نقله وروايته، وما معناه، هل فيه أي نوع من الإشكال أو ليس فيه أي نوع من الإشكال، فتكلم فيه كلاما مصحفا لو رجعت من الكتاب سجده. وكذلك في القسم الأول، وهو كتاب جزء مهم جدا، وهذا ربما من أهم الأجزاء التي وصلتنا من الكتاب، وهو الاحتجاج بالأحاديث في باب العقيدة، أوسع موضع تكلم فيه في هذا الباب هو كتاب جواب الاعتراض المسيحي. هذا لم يترك فيه أي اعتراض وأي شبهة للذين يعترضون على أخبار الأحاد وغيرها أنه يحتج بها ولا يحتج بها في باب العقيدة، إلا أنه أوردها وفندها، وكلامه فيها ممتع جدا. ومن بين الكلام الذي قاله أنا الكتاب متيسر إن شاء الله، ممكن كل واحد يقتنيه ويقرأ فيه في جلسة جلستين، جميع الشبه ذكرها ثم فندها واحدة واحدة. ومن ضمن ما ذكر وناقش وتكلم، وذكر بعض الفوائد هذه مما تسجل وينبغي أن تبرز إذن بكتابة مستقلة، أنه العلم شيء، يقول إيش العلم شيء، والبيان عنه ودعوة يعني شرحه هذا شيء آخر، وبيان والاعتراضات الواردة عليه وفهمها وردها هذا شيء آخر، وكذلك الدعوة إلى أي قضية أخرى. فهذه كلها صلاحيات مختلفة، أربع أشياء. واحد يقرأ في شيء معين، نعم قرأه، لكن فهمه ونقده وكذلك الدعوة إليه وكذلك ما يرد عليها من الشبه ثم ما يدفع بها هذه الشبه، هذه كلها لها رجال مختلفون. يعني ليس بلازم أن محدثا يروي الحديث ويدعو إلى الحديث ويصحح ويضعف الحديث ويكون أيضا أنه يدفع عنه جميع الشبه والاعتراضات التي ترد عليه، هذا ما يريد أن يقول، فلأن الشخص الواحد لا يمكن يقوم بكل هذه الأمور. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن بعض الناس الذين أولوا بعض الأحاديث مثل الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا الحديث وعليه إشكالات كثيرة جدا، والناس اختلفوا، والفقهاء والمحدثون في شروحهم للكتب اختلفوا في معنى هذا الحديث، وحتى بعض القدماء من المحدثين إذن أولوه على معاني مختلفة. فشيخ الإسلام نظر إلى كل ما قاله السابقون ثم يعني أصبح حكما بينهم وتوسع في الكلام عليه، ولما اعترضه بعضهم أنه كيف أنت تقول هذا الكلام وفلان من العلماء وفلان من الأئمة يقول الكلام هذا مثل الإمام البخاري وفلان وفلان قال هذا الكلام، وهو يرد عليه يقول ليس بلازم أنه يكون كل واحد يهتدي إلى الصواب في هذا الجزئية، وهذا لا يقدح أيضا في علمه وفي فضله. فبهذه الطريقة هو تعرض لهذه القضية، الاحتجاج بالأحاديث وخاصة أخبار الأحاد في موضوع الصفات والعقيدة بصفة عامة. ونحن نعرف أن المتكلمين عامة هم لا يحتجون أصلا، يقولون الأحاديث خاصة أخبار الأحاد هذه، والأحاديث كلها أخبار أحاد، أحاديث متواترة قليلة جدا معدودة لنا نعمل، فأخبار الأحاد كلها معدودة، فيقولون لأنها تفيد الظن فلذلك لا يعتمد عليها في بيان اعتقاده، لا يستدل بها في الاعتقاد ولا يحتج بها. فرد عليه آخرون إذن منذ الإمام الشافعي ثم الإمام البخاري ثم الإمام أحمد بن حنبل ثم أبو المظفر السمعاني في كتاب قواعد الأدلة، وآخرون كلهم تكلموا في هذا الباب. ولكن بعض الفقهاء من أهل الرأي وأغلب المتكلمين تأثروا بهذه الفكرة التي جاء بها لأول مرة المعتزلة. المعتزلة لما كانوا يتكلمون في أي موضوع وبعدين يواجهون بمثل هذه الأحاديث، أحاديث الأحاد في باب العقيدة، فيشكل عليهم أمر، فهم الذين اختاروا هذه القاعدة أنه يكون في باب الاعتقاد أصلا لا يتفضل بأخبار الأحاد. ولكن للأسف تأثر به بعض المنتسبين إلى السنة فأصبح عندهم قاعدة تقريبا مضطردة من بعد القرن الرابع والخامس، وعند المتكلمين جميعا تقريبا جميعا ومن ألف في باب الكلام وفي علم الكلام، وهم لا يستندون إلا إلى الأحاديث التي تتعلق بالموت وما بعده، هذه يسمونها السمعيات، يعني هذه لا دخل للعقل فيها. لكن أنا أستغرب أنه كيف يكون للعقل دخل في الله سبحانه وتعالى في صفات الله سبحانه وتعالى، يثبت شيئا منها لأنها توافق العقل ولا يثبت بعضها لأنها لا توافق العقل. كيف دخلوا أنفسهم؟ كتبهم الكلامية كلها مقسمة لثلاثة أقسام، أي كتاب في علم الكلام أنه الإلهيات والنبوات والسمعية، ويكون هناك مقدمات في مقدمات يعتبرونها أنها مقدمات علمية وعقدية. فهذه أربعة أبواب جميع الكتب تقريبا، بعضها تحتوي على الجميع، بعضها تحتوي على قسمين، بعضها تحتوي على ثلاثة أقسام. فهم هكذا، فهم يقولون في السمعيات نعم، يعني هذه الحديث حديث الحد نفسها محتج بها ويريدونها ويذكرونها، ما يتعلق بعذاب القبر وما يتعلق بالحشر والنشر وما يتعلق بالجنة والنار، هذه كلها يؤمنون بها. لما يأتون إلى الإلهيات ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالنبوة وهم يقولون لا هذه لا نحتاج بها، هذا عندهم نوع من التناقض. فالشيخ الإسلام بيّن في كتابه النبوات أيضا وفي كتبه الأخرى وخاصة في هذا الكتاب، هذا الكتاب جواب الاعتراض المسيحي الفتوى الحموية القطعة التي نجرناها خاص بهذا الموضوع، ولا يوجد كلام شيخ الإسلام الجميع أوسع من هذا الكلام الذي في هذا الباب، ولذلك أنا أشير إلى هذا الكلام. فذكرنا حتى الآن أنه روى كتب السنة ثم توسع في القراءة وله اطلاع كبير واسع على كتب الحديث وغيره وشروحه والمؤلفات في كل باب، وذكرنا كذلك أنه سئل في أحاديث كثيرة في متعلقة سواء بالآيات القرآنية وكثير منها أفردت أو جمعت في تفسير شيخ الإسلام تيمية الذي نشر لنا من دار ابن الجوزي، جمع كل آية سئل فيها سواء كان متعلق بالعقيدة أو متعلق بالفروع، لأن الشيخ أحيانا يأتي ويتكلم على الآية وكلامه مبثوث موجود ليس في المجلدات الخاصة من مجلد الفتاوى في التفسير إنما في غيره أيضا من المواضع. فهذه أحد الإخوة، بعض الإخوة جمعوا ويعني حاولوا أن يستقصوا لكن لم يستقصي أحدا مثل استقصاء هذه الطبعة التي صدرت من دار ابن الجوزي أخيرا في 7 مجلدات 8 مجلدات. فلذلك أنصحكم باقتنائه والاطلاع عليه، يعني جميع الآيات فسرها أو تكلم عليها أو سئل فيها أو دفع عن الإشتال الوالد فيها موجود في هذه الطبعة. أما الطبعات الأخرى مثل دقائق التفسير الذي نشره محمد السيد الجليان يدعي أنه أفنى 10 سنوات من عمره في جمع هذا الكتاب، ولم أجد، أنا قابلته مقابلة دقيقة، قابلت جميع النصوص الموجودة فيه مقابلة دقيقة على ما في مجموع الفتاوى ولم أجد فيه نصا زائدا ولا صفحة زائدة. فكيف يدعي فيه أنه أفنى عمره 10 سنوات ولم يأتي بشيء جديد؟ هو كله كان مطبوع في مجموع الفتاوى. وهكذا الناس يدعون دعاوى فارغة، يقولون أنا وجدت كتاب وأحقق الكتاب الفلاني وكله موجود في مجموع الفتاوى. أنا عندي فهرس عملت لكل ما في مجموع الفتاوى من رسائل سواء كان في العقيدة أو في الحديث وغيره وما هو خارج مجموع الفتاوى. لو كان عند أحد هذه المجموعة، يعني مجموع الفتاوى عنده 35 مجلد مع الفهارس 37، ويكون بعد ذلك هذه أنا عندي هذه الصفحة وربما بعض الإخوان نشروها أيضا، ويكون عنده مجموعة كاملة لكل ما نشر لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا، هذا ممكن أن تصوروه، لكن التصوير فقط لا يكفي ولا اقتناء هذه الكتب يكفي، إنما القراءة والتتبع والتسجيل المعلومات المهمة منها والفوائد في كل باب هذا هو المهم. خلاص طيب. أنا ما أدري أتكلم في الموضوع أو أتكلم في غير الموضوع الذي قيل لي فيه، ولكن عندما يأتي الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنا أنسى كل شيء. أخرج على طريقة يمينا وشمالا نقول والمقصود، وأنا أيضا أقول والمقصود من كل هذه التفاصيل أن الشيخ الإسلام ابن تيمية روى كتب السنة واهتم بروايتها، فالذي يقول عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس مطلعا على الحديث وكذا فهذا غبي لا يعرف شيئا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الذهبي يشهد فيه يشهد عنه أنه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، هذا لا يقال إلا بالشخص الذي هو مطلع على جميع الحديث. ومن منهجه في إيراد الحديث وذكر الحديث، والناس كثير منهم ما فهموا ولم يذكرها في الرسائل الجامعية التي اطلعت عليها لم يذكر هذا، يقول مثلا وفي الأثر كذا، يجي في أول وهلة أنه في كتب الآثار أثر الصحابة والتابعين في المصنف لعبد الرزاق المصنف لأبي الشيبة وغيره يبحثون، هذا ليس مقصودا، يقصد به وفي الأثر أي في المأثور أو مما يروى وهو ضعيف عادة لا يكون في الكتب المشهورة لا في الصحيحين ولا في السنن الأربع ولا في المسلم، هذا أسلوبه. يقول وفي أثر إلهي، هذا الحديث لو بحثت عنه في الأحاديث القدسية لا تجد لا في الصحيحين ولا حديث لا في المصنفين ولا في الكتب المشهورة، أحيانا يكون من الإسرائيليات، فهذا منهجه. كذلك له مصطلحات خاصة في إيراد الحديث وغيرها، هذا يختص به أهل الحديث وعلماء الحديث بالكلام عليه. فقلت أنه من الذين روى وقرأ وتأمل ثم بدر شرح هذا الحديث وسئل فيها ودفع الإشكالات الواردة على هذه الأحاديث سواء من الفرق المختلفة في العقيدة أو في الفروع. ثم كثير من الناس الذين يروون بعض الأحاديث على الألسنة ولا يعني هي كلها تكون من الأحاديث الضعيفة أو الموضوع الواهية، سئل فيها الشيخ تمر ومن أشهر الكتب التي في هذا الباب أحاديث القصاص، القصاص المذكرون لهم يعني إسهام كبير في نشر الأحاديث الباطلة والموضوع، فكان سئل الشيخ وإجاباته فيها قصيرة جدا، فيذكر أن هذا الحديث ثبت أو لم يثبت. هذا كتاب حديث القصاص لو قرأتموه تجدون فيه كلامه وحكمه، وهذا الكلام نقله كل من جاء بعده من المؤلفين، مثلا الزركشي في كتابه الآلية المنثورة أو يسمى كذلك التذكرة في الحديث المشتهر ينقل كلام ابن تيمية، كل من جاء بعده أيضا ينقل من كلام ويعتمدون على كلامه في نقد الحديث، وله كلام كثير في هذا الباب، وله أيضا كلام في أبواب مصطلح الحديث في أبواب كثيرة جدا جاء بكلام من عنده دافع عن الصحيحين وحدهما، وأن أحاديث الصحيحين كلها متواترة وهي قطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر فيها أقوال العلماء القدامى وأنهم على خلاف منهج المتكلمين المتأخرين. فهذه الموضوعات يعني يتسع الكلام فيه ولا يكفي فيه مجلس واحد ساعة ونص ساعة أو ساعتان، وإن شاء الله الدكتور محمد صاحبنا إن شاء الله يواصل في هذا ويذكر الجوانب التي لم تطرق إليها، وأنا أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله الشيخ خيرا على ما قدم. ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهي لمحات أو إشارات إلى جهود الشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على تشكيكاته الملاحدة من خلال تراثه ومؤلفاته، مع الشيخ الدكتور محمد النورساني حفظه الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا يشرفني أن أكون مع شيخنا المحقق محمد عزير الشمس في هذا المجلس المبارك، وأنا مرتبط بهذا المجلس أيضا لأنه في بيت من بيوت الله، وعن شخص أحبه كما أحب الصحابة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورحمه الله شيخ الإسلام جمعنا على هذا الخير، وهذا من البركة التي تكون في المؤمن، يستفيد منه المؤمنون حيا وميتا. هذا الموضوع الذي كلفت به سيكون حالي فيه مثل حال شيخنا كما رأينا، قد أكون أعرض بعض الملامح العامة، أما أن أركز على شيء معين فأنا أستعبده أولا لضيق الوقت، وثانيا لما في هذا الموضوع من توسع. أولا، ما هو الإلحاد؟ الموضوع هو الرد على تشكيكات الملاحدة من خلال تراث الشيخ الإسلام. من هم الملحدون؟ ذكر الشيخ الإسلام في عدد من كتبه أن الإلحاد لغة هو الميل عن شيء إلى شيء بباطل، وذكر أيضا أنه ينقسم إلى أقسام، ولكنه ركز على قسمين. القسم الأول الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وذكر أن له أنواع. والقسم الثاني الإلحاد في آيات الله عز وجل، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإلحاد في آيات الله الشرعية، ويكون بالتكذيب بها وجحدها والاستهزاء بها وتحريفها وعدم إعطائها المنزلة التي لها. القسم الثاني الإلحاد في الآيات الكونية، وهذا الذي يدخل في موضوعنا هذا، ويكون بجهد خالقها. الآيات الكونية، هذه الآيات هي الأدلة التي تدلنا على الخالق، ويكون الإلحاد فيها بجهد خالقها وبجهد دلالتها على الخالق وبنفي حكمته وحكمه سبحانه في خلقها. فالإلحاد أنواع، وأسوأ أنواعه جحد خالقها أو إنكار وجود الخالق والإله. والإلحاد بالمعنى الأخير قد تكون من نتائجه الإلحاد الذي دون إنكار الخالق. أنواع الإلحاد قد يكون بعضها سببا في البعض، وهذا الموضوع أفاض فيه شيخ الإسلام وفصل فيه في كثير من كتبه، وسأمثل هنا بمثالين يدلان على مدى جهود شيخ الإسلام الجبار في الرد على المشككين باقتلاع جذور التشكيك. وقبل أن أذكر هذين المثالين، أذكر بعض النقاط التي ركز عليها شيخ الإسلام حتى لا يخلو المجلس من الفوائد، ركز عليها في موضوع الإلحاد، ثم سأذكر هذين المثالين. من وجوه الرد على تشكيكات الملحدين عند شيخ الإسلام، هذه الوجوه التي أذكرها. أولا، إبراز قيمة الأدلة الشرعية عموما والأدلة الشرعية العقلية خصوصا، والرد على من يراها لفظية فقط. وفي هذا الصدد رد على من يطعن في قطعية الأدلة الشرعية عموما. هناك من يقول أن الأدلة الشرعية النقلية التي يسمونها لفظية لا تفيد اليقين، رد عليهم من وجوه كثيرة. ومنه أيضا رد على من يطعن في ثبوت الأحاديث بحجة أنها أخبار الآحاد، كما أشار إلى هذا الموضوع شيخنا وأفاد بأنه توسع في كتابه القطع التي طبعت من جواب الاعتراضات المسيحية. ورد أيضا على تقسيمهم للمتواتر بجعل العدد معيار لليقين، وأفاد في هذا الموضوع أيضا، ولخص كلامه تلميذه ابن القيم في مختص في الصواف المرسل، وبين شيخ الإسلام أن العدد ليس معيارا لليقين. ورد أيضا على من يرى أن الأدلة الشرعية لفظية فقط، ورد على من يقدم العقل على النقل وألف له كتابا مستقلا وهو درء تعارض العقل والنقل. ثانيا، ذكر أن أصول الإلحاد أو أصل الإلحاد معارضة ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام بالعقول والآراء وعدم الاقتناع بما ورد في الشرائع. وذكر أيضا الطريقة التي يقتلع بها أو تقتلع جذور الإلحاد بأنواعه،
وفي ذلك يقول مناقشا للمعطلة، ذكرت النص هذا لأنه مختصر، يقول: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. هذا في التدمري. رابعا ذكر أن البدع والخرافات من الأسباب التي تؤدي إلى بعض أنواع الإلحاد، ولا يمكن النجاة منها إلا بالسنة المحضة. يقول رحمه الله: فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات. وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضوع ذكره. يقول شيخ الإسلام: فالسنة مثال سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. خامسا يقول، يذكر شيخ الإسلام هذا التلخيص، أن الملحدين الذين يتدثرون بالألفاظ الشرعية ويدعون الإسلام خطرهم أعظم، وهم لا يكتفون من أنواع الإلحاد إلا بما يخرج من الملة. يقول رحمه الله: فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعون إليه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه، إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق، مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها. هذه بعض الملامح التي ذكرها في هذا الموضوع. وأرجع إلى ذكر المثالين. المثال الأول سأذكره تحت عنوان رد شيخ الإسلام على المحاولات الخاطئة للتفسير العلمي للمبادئ العقدية كوجود الخالق وقدرته واحتياج الكون إليه. طبعاً هذه المحاولات كانت ولا زالت عند المتكلمين، ومحاولاتهم قد توقع، أقول قد توقع، في الإلحاد والزندقة. طبعاً النية الحسنة لا تكفي، سنعرف أن كل هذه الأنواع من الإلحاد مورست كما يقولون بنية حسنة، وهذا لا يكفي. وهذه المحاولات قد تجري الملحدين على المسلمين، وكانت هذه التفسيرات لتأثرهم بالفلاسفة. ومن الغريب أن تأثر المتكلمين بالفلاسفة كان في عز الإسلام وقوته، وقد تأثروا بمن ذهبت أيامهم واستوردوا سمومهم إلى الأمة. المثال هو نظرية جوهر الفرد. هذه النظرية التي أول من قال بها العلاف، توفي سنة 226، يعني توفي وعمر الإمام البخاري حوالي 30 دونه وبعده، هو أول من قال بهذه النظرية. خالفه تلميذه النظام، ولكن مخالفة النظام لم تؤثر في نظرية شيخي. هذه النظرية أذكر مسيرتها بتلخيص حتى نعرف أن هذه النظريات كيف بدأت وإلى ماذا انتهت وكيف صارت سببا للإلحاد عند من يدعي أنه يدافع عن الإسلام. تأثر به بهذه النظرية جمهور المتكلم. أولا حكوا الإجماع عليها. يقول عبد القاهر البغدادي، توفي سنة 429، يقول: وأجمعوا، بدأ النظرية العلاف أخذها من الفلاسفة، يقول البغدادي: وأجمعوا على أن كل جوهر جزء لا يتجزأ، وأكفر النظام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية، لأن هذا يقتضي أن لا تكون أجزاؤها محصورة عند الله تعالى، وفي هذا رد لقوله: وأحصى كل شيء عددا. ويقول الجويدي: اتفق الإسلاميون على أن الأجسام تتناهى في تجزيها حتى تصير أفرادا، وكل جزء لا يتجزأ، فليس له طرف وحد وجزء شائع ولا يتميز. ونحن نوضح وجوه الرد على الفلاسفة أولا، ثم ننعطف على النظام ونوضح له أداء مذهبه إلى هدم قواعد الدين. هذه النظرية صارت أصلاً لوصول الإسلام. ويقول الآمدي: فالذي عليه إجماع أهل الحق من المسلمين قاطبة إثبات الجوهر الفرد. ويقول أحد المعاصرين: إن أهم الأسلحة التي استخدمها الأشاعرة لإثبات حدوث العالم ونفي أزليته نظرية الجوهر الفرد. يقوله الدكتور عبد المحسن سلطان في كتابه فكرة الزمان عند الأشاعرة. هذا أولا. ثانيا، ربطوا بهذه النظرية الأصول الثلاثة الكبار: إثبات وجود الله عز وجل، حيث جعلوا هذه النظرية أساسا لإثبات حدوث العالم ببناء دليل حدوث الأجسام عليه، ولهم في ذلك مقدمات خمسة أو أربعة أو سبعة وهي طويلة. أيضا ربطوا على هذا بهذا الأصل إثبات الرسالة، الرسالات عموما، وإثبات المعاد، الأصول الثلاثة الكبار: وجود الله عز وجل، إرسال الرسل، والمعاد. قالوا: من صفات الجوهر الفرد والجوهر الذي لا ينقسم والذي نسميه الذرة عدم قبول التجزئة، وقالوا بالملاء وبعدم وجود الخلاء داخل الذرة، الملاء التام أو الكثافة المطلقة. وفيه بيان كيفية تحرك الذرات مكونة الأجسام، والخلاء والفلاسفة قالوا بالخلاء. فسروا علاقة القدرة الإلهية بالطبيعة بهذه النظرية. لولا هذه النظرية ما كنا نفهم كيف أن قدرة الله عز وجل تؤثر في مخلوقاته، العلاف يعلمه. منها قالوا: الذرات متجانسة، ويجوز لأي جوهر أن يتصف بأي صفة، وأن الصفات ليست لازمة لأي جوهر، وأن الأعراض تأتي بمخصص خارجي وهو الله عز وجل. ومن هذا رفضوا الأسباب والمسببات، وفيه نفي للنواميس الكونية، القوانين الكونية، ربط الأسباب بالمسببات، هذه نفاها من هنا. أيضا اتهموا من لا يقول بهذه النظرية بالإلحاد، وأول من اتهم فيها النظام كما سمعنا. قالوا من هذه النظرية أن الأعراض لا تبقى زمانين لبيان احتياج الجواهر إلى الله تعالى في الاتصاف، هذه الجواهر تحتاج إلى الأوصاف والأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين، فألواننا مثلا وكل ما نتصف به هذا يتغير في كل ثانية أو في كل ثانية، طبعا هي المدة الطويلة، في كل لحظة تتغير هذه. هذه النظرية التي هي قال بها ديموقريطس من الفلاسفة الملحدين الأوائل، قال بها العلاف، وأراد أن يثبت بهذه النظرية كل هذه الأصول، وتابعه عليها جمهور الأشاعرة والماتريدية. لن نطيل في إثبات بطلان هذه النظرية، ما سمعناه من أصوات القنابل الذرية هذا يكفي لبيان بطلان هذه النظرية. هم يقولون لا ينقسم، وقد انقسم، وتشطير الذرة به يكون هذا الشر العظيم. أيضا يقولون الذرات هذه ليس فيها خلاء. المتخصصون الآن يقولون نسبة الخلاء في الذرة 1 إلى 100 ألف، أكثرها خلاء. إذن ما مصير الأصول هذه التي ربطت بهذه النظرية؟ ما مصيرها؟ إذا ثبت أن هذه النظرية باطلة وإثبات وجود الله عز وجل مرتبط بهذه النظرية، إذن ما مصير هذه الأصول التي ربطت بها؟ الشيخ الإسلام رحمه الله ناقشهم في هذه النظرية، ناقشهم فيها في جميع مقدماتها، مقدمة مقدمة، وأثبت بطلان كثير منها، وأبرز أيضا خلافاتهم البينية بينهم من الخلاف فيها كثير، وبين حيرتهم فيها وفي نتائجها، واستعراض كلام شيخ الإسلام في ذلك يطول. ألفت نظركم إلى شيء. قالوا كل هذه الأمور قلناها لإثبات وإبراز القدرة الإلهية. نحن نقول إثبات القدرة الإلهية لا يحتاج أو لا يحتاج أن نلتجئ فيها إلى خرافات السابقين أو اللاحقين، كاستيراد العلاف نظرية الجوهر الفرد، وكمقابلة تلميذه النظام بنظريات سخيفة أخرى، وهي ثلاث نظريات: المداخلة والكمون والطفرة، هذه نظريات ثلاثة. قدم النظام هذه النظريات معارضا بها نظرية شيخه شيخه العلاف، وهدف النظام منها أنها في نظره أدل على قدرة الله عز وجل من نظرية الجوهر الفرد. أقول نحن لا نحتاج إلى مثل هذه النظريات، كأن قدرة الله عز وجل تحتاج إلى مثل هذه الخرافات لإثباتها. أحدهم وهو الآمدي ذكر 10 أدلة لإثبات القدرة الإلهية وضعفها كلها، ونحن لا نستبعد أن يكون أمثاله يعني أن يلتجئ أمثاله إلى مثل هذه النظريات، ولكننا نحن لا نحتاج إليها. ونكمل بعض هذا الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
سبق شيخ الإسلام بردود كثيرة، ولكن الرد بالتفصيل في المسائل والدلائل لم يسبق شيخ الإسلام بهذه الردود. هذا العنوان، هذا المثال عنونت له بالقول رد شيخ الإسلام على التصور الجهمي للإله. التصور الجهمي التعطيلي للإله تصور إلحادي، وهذا ليس كلام شيخ الإسلام ولا كلام أحد من المتأثرين به ولا ممن اشتهروا بالانتساب إليه، وإنما هذا كلام لأحد المعاصرين ألف كتاب الفيزياء ووجود الخالق، وهو ليس متخصصا في تراث شيخ الإسلام، ولكنه لما نظر في هذه الأمور استخلص وذكر هذا الذي ذكرته. طبعا قبل أن أقرأ كلامه أقول الجهمية وفروعهم يرون أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يفعل ولا يتصف بصفة، وهو عبارة عن ذات مجردة من الصفات. أقول هذا كيف يكون ربا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، فبأي شيء كان ربا عندكم يا أمة التحقيق والعرفان. هذا الذي ذكره هذا المعاصر تلخيص لكلام الشيخ الإسلام. يقول في كتابه الفيزياء ووجود الخالق، يقول: التصور الجهمي للإله تصور إلحادي، فلولا أن الله تعالى أنقذ الأمة بجهابذة من علماء السنة بينوا زيف ما يقولون عقلا ونقلا، لربما كان لهم في تاريخنا أثر مثل أثر أولئك الفلاسفة الغربيين. هو ذكره: لقد استطاع علماء السنة أن يبينوا أن القواعد التي قعدها الجهمية زائفة عقلا، وأنه يلزم عنها الإلحاد. ويقول أيضا: أدرك علماء أهل السنة خطر هذا التصور للخالق، فألفوا الكتب الكثيرة في الرد على أصحابه من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ولولا ذلك لوجد الإلحاد طريقه إلى العالم الإسلامي كما وجده إلى العالم الغربي. ولكن أنواعا من هذا التصور التعطيلي تعود الآن فتنتشر في عالمنا الإسلامي بسبب ذلك التاريخ، ثم بسبب التأثر بالفكر الغربي. طبعا هذا الإجمال الذي ذكره هذا المعاصر عندنا تفصيله، هذا التصور التعطيلي وهذه الثقافة التي عند جهم أخذها الأشاعرة وغيرهم تفصيلها يطول. أقول هذه النظرية وهذا التعطيل رد عليه كثيرون علماؤنا وأئمتنا ردوا، ولكن الرد على هذه البدع، الرد عليها بالتفصيل، والرد أيضا على كلام المتكلمين بذكر مصادر كلامهم ونقدها مسألة مسألة لم يسبق إليها شخص. وكلام الشيخ الإسلام فيها طويل جدا، ولا يمكننا أن نذكر أمثلة له، ولكنني سأختم كلمتي بالإشارة إلى مثال من أمثلة هذا الإلحاد. طبعا نفي الصفات ونفي الأفعال ذكر من هذا الإلحاد ما ذهب إليه الجهمية. انظروا خطر هذا الذي يذهبون إليه الجهمية، ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب. الله عز وجل لا يحب ولا يحب، قالوا لأن المحبة تكون بين متماثلين، وبينما تجمعهم بعض الأقدار المشتركة، والله عز وجل لا يحب ولا يحب. ونحن نعرف أن حب الإله هو أساس العبادة، الألوهية تنبني على الحب، والله عز وجل يحب لذاته. الله عز وجل هو الوحيد الذي يحب لذاته، وغيره يحب لأجله. فإذا كنت تنفي هذه المحبة فماذا سيكون حظك من عبادة الله عز وجل؟ وبالتالي أنا أتفق مع هذا الذي نقلت عنه، هو يقول في كتابه: هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه النظريات حتى ولو ادعى الإسلام إلا أن نظريته نظرية إلحادية. ماذا تقصد من وراء نفي هذه الصفات والأفراد من الله عز وجل وأنه لا يحب ولا يحب؟ ما هو الهدف؟ حتى ولو قلت أن هدفك جميل ولا يمكن، إلا أن نظريتك هذه تؤدي حتما إلى الحال. وأختم كلمتي بهذه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ الغالب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن البستاني خيرا على ما قدم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وشكرا لكم على حسن الإنصات والاستماع.